أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. طبعا الموضوع كما تفضلت هو حول الرجوع إلى الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى، والسؤال هل يجوز الرجوع إلى الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى وتقليد هؤلاء الفقهاء في الأحكام الشرعية الفقهية الفرعية في الحلال والحرام أو لا يجوز؟ ذهب طبعا رأي الفقهاء على مدى 1000 سنة ماضية أنه يجوز التقليد والرجوع إلى الفقهاء بناء على قاعدة الفطرة البشرية والتي عليها جميع الأمم والشعوب من رجوع الجاهل إلى العالم. هذه سنة بشرية مألوفة، ولم يتطرق أحد للنقاش فيها ولم يشكل عليها إلا في هذا الزمان. وإذا كان هنالك إشكال قديم على التقليد فهو يختلف عن الإشكال المعاصر. في أثناء الكلام سأبين أن هذا الإشكال الآن هو إشكال جديد في الواقع، وإشكال ساذج لأنه مخالف للسنة البشرية المألوفة لدى جميع الفئات في المجتمع والأمم والشعوب والحضارات المختلفة، وهو رجوع الجاهل إلى العالم. والإنسان يوميا يمارس هذه القاعدة أنه إذا كان يجهل شيء رجع إلى العالم بذلك الشيء، وبالتالي لم يشكل أحد من القدماء على التقليد كما يظن هؤلاء. القدماء إذا أشكلوا على التقليد فأشكلوا بإشكال آخر مختلف تماما سنذكره فيما بعد حتى لا نشوش على المشاهد الآن. النتيجة، الخصم في هذا الموضوع أو المشتبه في هذا الموضوع أو الذي يروج لهذه القضايا متعمدا كان أو مشتبها يتغافل أو كان غافلا غض النظر، يقول لا يوجد دليل على وجوب التقليد، ومن هنا يظهر عدم فهم للموضوع من أصل المسألة، لأن الفقهاء لم يقولوا بوجوب التقليد ابتداء بل قالوا بوجوب الوصول إلى الحكم الشرعي، والوصول إلى الحكم الشرعي له طرق، والمكلف له أن يختار أحد هذه الطرق، إما الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد. فبالتالي الواجب هو الوصول إلى النتيجة، أما الطريق للوصول إلى هذه النتيجة فالمكلف في خيار. إن كان مستعدا للاجتهاد وأهلا لذلك ويستطيع أن يحرز المقدمات اللازمة لهذا الأمر فأهلا وسهلا، هذا أمر متروك له، وطريق الاجتهاد طريق ممدوح وهو طريق العلماء، ووردت الآيات والروايات الكثيرة في مدح العلماء، وهذا فطري، لا يتم المناقشة في هذا الزمان حتى على الأمور الواضحة البينة. والطريق الثاني هو الاحتياط، والطريق الثالث هو التقليد. علينا على أنفسنا أن نبين هذه الطرق الثلاثة بالتدريج في المرحلة الثانية. في المرحلة الأولى سنبين شبهة الخصم ومدى الاشتباه الحاصل لديه والتدليس، لأنه في الاستدلالات التي تذكر في هذا المجال تم خلط الأوراق، وحتى يكون الجواب واضح لابد أن نعيد ترتيب الأوراق بشكل منهج علمي حتى يفهم المشاهد أن التقليد له عدة أنواع، منه تقليد باطل غير جائز غير مشروع، ومنه تقليد حق وهو جائز ومشروع. والخصم جاء بالأدلة التي تدل على التقليد الباطل فضربها كدليل على النهي عن التقليد الحق، وهذا بداية التدليس، يعني بداية خداع الجمهور، ولم يكن منصفا ولم يكن موضوعيا في هذا. فحتى أبين من هنا منطلق الكلام أنه إذا قلنا تقليد فهو ليس بنوع واحد، هو على 4 أنواع، 3 منها باطل و1 حق، 3 منها غير مشروع و1 مشروع. وبالتالي لابد أن نقول أننا نتفق مع الخصم في أن التقليد من النوع الأول باطل، فلا نحتاج إلى استدلال، نحن نقول باطل وهو يقول باطل، والثاني باطل أيضا لا نحتاج إلى استدلال، والثالث باطل، والرابع هو محل الخلاف، أن نحن نقول حق ومشروع هو يقول باطل. إذن لنقصر الخلاف على هذا العنوان. أما خلط الأوراق والرجوع بالقهقرة إلى الوراء ومناقشة أمور نحن متفقون عليها لا داعي له، لأن هذا يشوش على المشاهد وعلى المستمع، إلا إذا كان غرض الخصم هو التشويش فهذا شأنه، أما نحن نريد إيضاح الأمور. إذن على المشاهد في هذه الحلقة، وأنا قدمت في الحلقة السابقة ولكن سأعيد ترتيب الكلام حتى يكون أسهل لحفظ المشاهد، على المشاهد أن يميز بين التقييد الأول الباطل، النوع الثاني الباطل، النوع الثالث الباطل، النوع الرابع الذي نحن نقول هو حق والخصم يقول باطل. طبعا ليست القضية معقدة، يعني لا يتوقع المشاهد أنه نوع أول نوع ثاني وكأن القضية، لا، أشياء بسيطة عندما سأذكرها ستتضح له بسهولة ويتبين أن الموضوع بسيط. دائما هذه القضايا التشويش فيها هو الذي يجعلها غامضة، وإلا هي موافقة للفطرة وللعقل وللشرع.
ولا ننسى سماحة السيد، يعني كما تحدثت وقلت في الحلقة السابقة، أنه عندما نحن نتكلم في موضوع نتكلم وفق هذه الأطر الأربعة، لا يجي واحد يتكلم خارج هذه الأطر، وحدة موضوع خلت تكون عدنا يعني.
وهذه قاعدة عامة، وهو أنه إذا تكلمنا عن هذه المساحة واختلفنا أنا وأنت حول هذه المساحة، لا تسحب الكلام إلى خارج هذه المساحة، لأن هي ليس موضوعنا خارج هذا المربع الذي نتحدث فيه. إذن من الضروري علميا، وهذا يحل كثير قلت من الإشكالات العقائدية والفكرية والاجتماعية وحتى السياسية والاقتصادية، تحديد الموضوع عن ماذا نحن نتحدث، عن أي تقليد نتحدث. الآن ببساطة المشاهد يعرف، وإذا لم يكن يعرف فليتعلم هذه المعلومة البسيطة، وهي أن الدين الإسلامي أو غير باقي الأديان، الدين الإسلامي مثلا، من المعلوم للجميع لعله يعني من المعلومات البديهية، يتكون من أصول وفروع. الدين يتكون من أصول وفروع، و الأصول المقصود بها هي الأمور العقائدية، توحيد النبوة، المعاد، الإمامة، العدل، صفات الله تعالى، خصائص النبي صلى الله عليه وآله، هذه عقائد أصول. والفروع هي مسائل العبادات كالصوم والصلاة والحج والزكاة والخمس وغير ذلك. إذن قلت من المعلومات المعلومة يعني الواضحة لدى المشاهد أن الدين عبارة عن أصول وفروع. الأصول هي الأمور العقائدية كالتوحيد والنبوة والمعاد وأمثاله، والفروع هي الحلال والحرام كالصوم والصلاة والبيع والإجارة والعقود والزواج والإرث وغير ذلك. هنا إذن ثلاث أمور: الدين ومكون من جزئين، الأصول والفروع. الدين المكون من الأصول والفروع. التقليد يأتي بالنوع الأول، التقليد في مقابل الدين، التقليد في مقابل الدين، أي التقليد للآباء والأعراف والتقاليد، وترك ما أنزل الله، ترك ما أنزل الله واتباع ما يألف الناس من تقاليد وأعراف. فالتقليد في مقابل الدين، ومن البديهي أن هذا التقليد الذي يقابل الدين باطل. يعني هل نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما ألفينا عليه آباءنا؟ هل نقلد آباءنا أو نقلد ما جاء به الأنبياء؟ هل نتبع هذا الطريق أو هذا الطريق؟ من البديهي أن اتباع ما ألفينا عليه آباءنا باطل، واتباع الرسل هو الحق. فالتقليد للآباء في مقابل الدين باطل، هذا النوع الأول. النوع الثاني نأتي إلى داخل الدين، نجد في الدين أصول وفروع. التقليد في أصول الدين قال مشهور علماءنا علماء الشيعة أنه باطل، التقليد في الأصول باطل. بقيت الفروع، التقليد في الفروع منه حق ومنه باطل، منه حق ومنه باطل. إذن النوع الأول من التقليد، التقليد في مقابل الدين، تقليد الآباء في مقابل ما أنزل الله، باطل، هذا النوع الأول.
نعم.
الآن ندخل إلى الدين، التقليد في أصول الدين على مشهور علمانة باطل. أسا بعد لا أذكر المشهور حتى لا يعني أعقد المسألة. على رأي علماء الشيعة باطل التقليد في أصول الدين، باطل التقليد في فروع الدين، هو محل البحث. التقليد في الحلال والحرام، في الأحكام الفقهية، في العبادات والمعاملات، في الصوم والصلاة والحج والبيع والشراء وأمثاله. التقليد في الفروع منه حق ومنه باطل. فالنوع الأول مقابل الدين باطل، النوع الثاني في أصول الدين باطل، النوع الثالث بعض التقليد، بعض أنواع التقليد في الفروع باطل، وبعض أنواع التقليد في الفروع حق جائز ومشروع. إذن إذا تحدث القرآن عن بطلان التقليد في مقابل الدين، وجاءت الآيات في هذا المعنى، لا يصح أن تضرب هذه الآيات دليلا على الفروع، لأن الآيات تتحدث عن اتباع الآباء في مقابل ما أنزل الله. هذا النوع الأول. التقليد في أصول الدين أيضا باطل، فلا يصح أن يأتي أحد ويأخذ قول للعلماء يتحدثون فيه عن بطلان التقليد في أصول الدين فيقول التقليد بالفروع باطل بدليل أن العالم الفلاني قال، لأن هذا اختلاف بالموضوع. العالم الفلاني
قال في أصول الدين، لم يقل في فروع
الدين. التقليد في فروع الدين فيه صنفان، نوعان، نوع باطل ونوع حق. إذن نحن سنبين النوع الحق والنوع الباطل في الفروع. نبدأ من النوع الأول حتى ننتهي، لا تضرب هذه الآيات فيما بعد للفقه، لأن هذه الآيات جاءت في مقابل الدين. الآن عندما نزل الأنبياء، وهذه من الأمور المألوفة في القرآن، تحدث القرآن أن الناس إذا جاءهم الرسول، جاءهم النبي، ينقسمون إلى قسمين: قسم يتبعون الرسول والنبي وما أنزل الله والكتاب والهدى، وقسم لا يتبعونه، يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وفي هذا جاءت آيات عديدة. القرآن ذم هذا النوع من الاتباع، القرآن ذم هذا النوع من التقليد، وهو تقليد الآباء على كل حال، حق أو باطل، لمجرد أنهم آباء وأجداد. والمقصود بالآباء طبعا واضح لكل من يأنس اللغة العربية، ومقصود الوالد من ولدهم، بل الآباء والأجداد، يعني التراث الذي جاءهم من آبائهم وأجدادهم. فالآباء المقصود به الأب وأب الأب وأب الأب وأب الأب، يعني هذه السورة، يعني التراث الذي ورثناه عن آبائنا، وهي التقاليد والأعراف التي معروفة في كل منطقة لها تقاليد وأعراف. هذه التقاليد والأعراف تارة تنسجم مع دين الله فلا مانع من اتباعها. أفرض الآباء يمتازون بالكرم والفصاحة وإغاثة الملهوف والشفقة على الضعيف، هذه تقاليد وأعراف لا بأس باتباعها وإن جاء بها الآباء. لماذا؟ لأنها تتوافق مع الحق. وتارة هنالك أعراف سيئة كوعد الأطفال، قتل الأطفال وهم رضع، أو السكر والزنا والظلم والربا والاعتداء، فهذه مذمومة لأنها تتقاطع مع الحق. إذن ما يرثه الإنسان من آبائه على صنفين: صنف يوافق الدين ويوافق الحق لا بأس باتباعه، وللإنسان أن يفخر بأمجاد آبائه إن كانت أمجاد تستحق الفخر، كالشجاعة والكرم وإغاثة الملهوف، هذه أشياء جيدة. يعني لا يمنع الدين اتباع الآباء على كل حال، يمنع الدين اتباع الآباء إن كان اتباعا ضالا، فهو لا يمنع التقليد أيضا للآباء، بالعكس، بل ينصح الأبناء أن يتخذوا من آبائهم الصالحين قدوة، ويأمر الآباء أن يكونوا قدوة للأبناء لكي يتبعونهم. وهذه من نصائح الدين، أنه ينصح الأب وكبار السن والمعلمين أن يكونوا زينا حتى المتبعون لهم يتبعون ذلك الأمر. إذن هنا جاءت جملة من الآيات بهذا الصدد، هذه الآيات خاصة باتباع الآباء في مقابل ما أنزل الله، لا يصح أن تضرب بالفقه عندما سنأتي إلى موضوع الفقه. من الآيات قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم اتبعوا قلدوا اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع نقلد نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. القرآن يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني لو كان آباؤهم يعقلون ويهتدون لا مانع من اتباع العقل والهدى، لكن إذا كان الآباء لا يعقلون ولا يهتدون فكيف تتبعون من لا يهديكم؟ لأن المفروض الغرض الاتباع هو تحصيل الهداية. عندما يمسك الأعمى بيد المبصر فإنما يريد أن يدله على الطريق على الهداية، فالاتباع الغرض منه الهداية. فإذا كان الذي يقود الذي يتزعم الذي يترأس الذي يقتدى به ليس على هدى أصلا ولا يهتدي الطريق، فكيف يتبعه من يتبعه وهو ليس على هدى أو لا يعقل حتى يميز بين الحق والباطل، فكيف يتبع؟ إذن القرآن لا يذم اتباع الآباء على كل حال، يذم اتباع الآباء في حال أنهم لا يهتدون ولا يعقلون. في آية أخرى وإذا قيل لهم تعالوا، يعني اتبعوا، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا نكتفي، حسبنا نكتفي يعني معنى حسبنا نكتفي حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا.
هذا تقليد الآباء.
أحسن. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، هذه في آية أخرى. إذا كان الآباء يعلمون ويهتدون، يعلمون الحق والباطل ويعلمون أبنائهم الحق والباطل يتبعون الآباء لا بأس. لو كان الآباء يهتدون إلى الحق يتبعون الآباء، لكن الاتباع على كل حال ولو أنهم لا يعقلون ولا يهتدون، وفي الآية السابقة في الآية السابقة لا يعقلون ولا يهتدون، وفي هذه الآية لا يعلمون ولا يهتدون، هو المذموم. فإذا ليس المذموم اتباع الآباء، بل المذموم اتباع الآباء على كل حال ولو كانوا لا يعقلون لا يهتدون لا يعلمون لمجرد أنهم آباء. نعم. الآية الثالثة
يعني الاتباع الآباء الشيء الحسن من عنده اللي يوافق الدين لا بأس به
طبعا. وبالعكس أمر الآباء من التوجيهات التربوية الواضحة في الإسلام جدا واضحة أن يؤمر الآباء بأن يكونوا قدوة حسنة للأبناء لكي يتبعهم الأبناء في ذلك في تلك الخصال الحسنة. فاتباع الأب الصالح في ورعه وفي تقواه وفي عدله وإنصافه وعدم ظلمه وفي بره لوالديه وإحسانه للجار وغير ذلك حسن ليس مذموما، لكن اتباع الأب لأنه أب حقا كان أو باطلا وفي الباطل يتبع هذا هو المذموم. في آية ثالثة وإذا فعلوا فاحشة ما هو تبرير، لماذا تفعلون الفاحشة، ما هو الحجة الشرعية لفعلكم للفاحشة؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه حجتهم الشرعية، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها والله أمرنا بها. قل تفصيل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، لا يعني لا تحتجوا على الله بأن هذا أمر به الله، الله لا يأمر بالفحشاء، بل قولوا نتبع آباءنا وهكذا. في آية أخرى قالوا أجئتنا، لبعض أنبيائهم أجئتنا لتلفتنا تشغلنا عما وجدنا عليه آباءنا، أجئتنا يقولون لنبي لهم أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، طبعا هذا لموسى وهارون، وما نحن لكما بمؤمنين. لماذا؟ لأن أنتم تأمروننا بترك ما ألفنا عليه آباءنا ونحن لا نترك ما ألفينا. في آية أخرى عندما قال لهم إبراهيم لم تعبدون هذه الأصنام وحاججهم في ذلك أجابوا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا حجتهم أن آباءنا كانوا يعبدون هذه الأصنام فنحن نعبد هذه الأصنام نتبع الآباء بعبادة الأصنام. وفي آية قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن هذه الحجج أنه نترك ما أنزل الله ونترك الطاعة للنبي والاستجابة للنبي وللرسول لأننا نتبع ما ألفينا عليه آبانا، التقليد للآباء في هذه الحالة المخالفة لما أنزل الله باطل. لا أنه تقليد الآباء على كل حال باطل، لكن في هذه الحالة التي نخالف بها الحق بحجة أننا نتبع ما ألفينا عليه آبانا باطل. إذن تقليد للموروثات والتقاليد المعروفة وسيرة الآباء وحضارة الأجداد وموروثات الأجداد على صنفين، صنف يوافق الحق قلت لا مانع نقلد الآباء في شجاعتهم في كرمهم في إغاثتهم للملهوف، وصنف مخالف للحق في الربا والزنا والظلم والعدوان والاعتداء وعبادة الأصنام، فهذا التقليد مذموم. بعد، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم هم وآباؤهم إلى عذاب السعير، وهو الضلال. إذا كان الآباء نهاية الاتباع لهم والسير على خطاهم وعلى آثارهم أنه يؤدي الطريق إلى السعير إلى جهنم وإلى الجحيم، والشيطان هو القائد بهذا السبيل، هل تتبعونهم على كل حال ولو أدوا بكم إلى السعير؟ هذا تساؤل عقلي منطقي لهؤلاء. أيضا بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة على حال وإنا على آثارهم مهتدون، هم يعتقدون أن الهدى هو طريق الآباء وأينما أدى فليؤدي بنفس اتباع الآباء هدى، وهذا أيضا اشتباه، اتباع الآباء يحتمل أمرين، لعلهم لا يهتدون لا يعقلون لا يعلمون، لعل الشيطان هو القائد لهم وهم يتبعون الشيطان، لعله الطريق نهايته إلى السعير إلى الجحيم، فهم يقولون لا مجرد اتباع الآباء هدى إلى أين ما أدى، وهذا ليس منطقيا وليس صحيحا. الآية الأخيرة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، في تلك الآية مهتدون في هذه الآية مقتدون، نقتدي بسيرة الآباء، وبالتالي القرآن يذم هذا التقليد. هذا التقليد ليس في الحلال والحرام والفقيه والمجتهد وفي فروع الدين، هذا التقليد أصلا ليس في الدين، هذا التقليد في مقابل الدين يعني في عالم آخر، فلا يصح لمن يقول لا يجوز تقليد الفقهاء أن يأتي بآية من هذه الآيات، لأن هذه الآيات أصلا خارجة تخصصا تتحدث عن تقليد الآباء في مقابل الدين. نعم إذا كان أحد الناس في هذا الزمان يقلد أبوه يقلد أبيه عفوا في الحلال والحرام وأبوه ليس بعالم وليس بمهتدي وليس بعاقل يعني متعقل، ولمجرد أنه أبوه قال له صلاة هكذا صلى، أبوه قال له صوم هكذا صام، هذا يرجع إلى هذا النوع وهو تقليد الجاهل وليس تقليد العالم، لأن هؤلاء جهلاء لا يهتدون ولا يعقلون ولا يعلمون، هكذا وصفهم القرآن. إذن تقليد الجاهل سواء كان أبا أو شيخا للعشيرة أو رئيسا للحزب أو وجيها في المنطقة أو كبيرا في قومه أو وجيها أو تاجرا أو شيء أي شيء، إن كان عالما بما يعني ينصح الناس به فاهم في هذا المجال متخصص فأهلا وسهلا، إن لم يكن عالما فهذا التقليد باطل. إذن هذه الآيات حتى نضعها تحت عنوان واحد تذم، هذه الآيات فيها ذم لتقليد الجاهل الذي هو عنوانه لا يهتدي لا يعقل لا يعلم،
وهو مرفوض تقليد الآباء ومفروض يعني نوصل إلى نتيجة بعد ذكر هذه الآيات وبعدما وضحت من بيان سماحة السيد على أن من أنواع التقليد هو تقليد الآباء في مقابل الدين لو صح التعبير. هذا التقليد تقليد مذموم، وهذا يعني إذا جانا واحد من الخصم وقال على أنه أتى بهذه الآيات يقول له إحنا من نقول هذا تقليد مذموم،
نحن نتفق
نتفق وما أجت بشيء جديد إنه هذا إحنا نقول للصادر الكلام.
المسلمين يدركون أن تقليد الآباء في مقابل الدين باطل، الذي هو تقليد الأب الجاهل. أما الأب إذا كان عالما أفرض الأب نبي، وهو أبو وهو نبي، فاتباعه وهو أبوه لا مانع منه. أن الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله عليهما يقلدان علي عليه السلام من حيث هو أبوهم ومن حيث هو إمام معصوم لا مانع، يعني نفس تقليد الأب ليس سيء، بدليل أن الإمام قدم نصيحة رسالة إلى ولده في نهج البلاغة ينصحه افعل كذا ولا تفعل. لماذا ينصحه؟
هذا موافق للدين يعني ما قال موافق.
لماذا ينصحه هو؟ يعني يقول له اتبعني أو قلدني في هذه النصائح، هذا لا بأس به. ولقمان قال يا بني ونصح ابنه بعدة أمور، فتقليده كأب وهو يقول يا بني يعني ابنه لو اتبعه في ذلك فهو حق لا بأس به. إذن تقليد الآباء على شرط أن يكونوا عالمين فاهمين عاقلين لما ينصحون به، أما تقليد الأب الجاهل فهو باطل ولا شك، لأن تقليد الجاهل أصلا باطل.
جيد جدا. سمحت السيد هنا سؤال يعني إذا تسمح لي، بأنه هذه بعد ذكر هذه الآيات الكريمة أنت خلال حديثك قلت على أنه الخصم قد يستشهد بهذه الآيات في مقابل الرجوع إلى الفقهاء. السؤال هنا هذا الخصم شنو ما فاهم الموضوع؟
لا.
ما يعرف ليش في هذه المواضيع، ليش في قضية الرجوع إلى الفقهاء مع أنه هذه الآية تدل على الرجوع إلى الآباء في مقابل إذا ما كان متوافق مع الدين، يعني إذا كان تقليد الآباء ما متوافق مع الدين، لماذا الخصم يأتي بهذه الآيات في مقابل رجوع الفقهاء؟
في مقابل تدليس على الجمهور، لأن الجمهور إذا سمعوا هذه الآيات طبعا تغريرا بالعاطفة أنه القرآن ذم التقليد ويأتي بهذه الآيات. صحيح كلامه صحيح لكن نصف صح، هو أبصر بعين واحدة بعين عوراء، أبصر إلى جهة وغفل عن الجهة الثانية. القرآن ذم التقليد نعم، لكن القرآن ذم تقليد الجهلاء، ذم تقليد الحمقى أو الآباء لمجرد أنهم آباء. بل القاعدة العامة تقليد الجاهل في أي شيء باطل.
يعني هو عندما يستدل بهذه الآيات يستدلها بصورة عامة أنه نعم القرآن يذم التقليد.
أن القرآن يذم التقليد جيد صحيح، لكن أي تقليد ذمه القرآن لا يفصل، هو يأخذ العنوان العام. الآن لو أراد مفسر أن يضع هذه الآيات في تفسير موضوعي لعنون التفسير بأن الآيات التي ذمت التقليد واتباع الآباء مثلا، وبالتالي يشرد هذه الآيات، فالعنوان يؤخذ يأخذه هذا المدلس يقول القرآن يذم التقليد.
فإذن الآن أعتقد سماحة السيد بعد هذا الحديث المهم في الواقع في هذه الحلقة، ألا تعتقد نحن بحاجة إلى الثقافة في مثل هذه المواضيع حتى نتحصن؟ لأنه خصوصا في قضية المواقع التواصل الاجتماعي والإلكترونيات، والآن الزمن اللي هو مع الأسف ساكو بعض الروايات ما أنزل الله بها من سلطان جادة النشر ومشاركات وتعليق ولايكات إلى آخره، وهي ما موجودة أصلا بالكتب، فكيف مثل هذه الأمور؟ هو يقول لك ذم التقليد، أنا مفروض كشاب المفروض أكون على اطلاع أكون متحصل رأسا أسأله أنه أي تقليد أنت تقصد، مو رأسا أشارك هذا الموضوع وأقول.
هو القاعدة التي تتغذى عليها الشبهات قاعدة الجهل، لأن الناس يجهلون الدين ولا يتعبون أنفسهم في تثقيف أنفسهم ولا يطالعون ولا يسألون فتتراكم عليهم الشبهات، بالضبط كالإنسان الذي يتعرض للفيروسات بشكل مستمر ولا يراجع الطبيب، طبعا يكون دائما في علة وفي مرض، بالضبط المثال نفسه. فبالتالي على الإنسان إما أن يتقي الفيروس أو إن كان في معرض الإصابة به أن يراجع الطبيب، أما أن يعرض عن الأمر يتقي يعني يتعرض للفيروس ولا يراجع الطبيب فسيصاب يعني سيصاب بداء، والداء إذا استمر معه صار عضالا يعني صار مزمنا صعب إزالته بعد، يتطور إلى مراحل تصل إلى الكفر بالله تعالى، وهذا مشهود طبعا. هذه الشبهات بالتدريج تؤدي إلى الكفر، لأنه التخلي عن المرتكزات بسهولة يجعل الإنسان يتجرأ على الأمور، يعني بالتالي يقول الآن فقهاء خلصنا منهم، من يقول أن قول المعصوم صحيح؟ في البداية هيبة للمعصوم، ثم شيء فشيء يتجرأ على الأمر، ثم الهيبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم للقرآن هذه الآية وتلك الآية، وبالتالي ينحرف إلى الإلحاد أو الخروج من الدين الإسلامي، وهو حاصل عند بعض الناس.
نعم، نكمل الموضوع باختصار، وهناك بعض الأسئلة سماحة السيد حتى نطرح عليه.
النوع الثاني الذي هو أيضا باطل على مشهور فقهاءنا، هو التقليد في أصول الدين، يعني التقليد في المسائل العقائدية، التقليد في التوحيد والنبوة والمعاد باطل. هذا النوع الثاني، هذا في الدين. الآن ذاك في مقابل الدين، الآن في الدين. ذهب مشهور علمائنا، يعني الرأي السائد في المسائل العقائدية، أنه لا يجوز التقليد في العقائد، يجب على كل مكلف أن يكون مجتهدا في أصول الدين، على كل مكلف أن يكون مجتهدا في أصول الدين لسببين. السبب الأول، لأن الاجتهاد ومعرفة الدليل يجعل الإنسان على يقين من المسألة، والمطلوب في الأمور العقائدية اليقين. أعيد العبارة لعله هنا شوية بدقة بسيطة، يعني يحتاج تركيز دقيقتين ثلاثة. في أصول الدين في العقائد ذهب علماءنا ومشهور العلماء، أقول العلماء الآن، إلى أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين في العقائد، وبالتالي على كل مكلف، على كل واحد منا أن يكون مجتهدا في أصول الدين. يعني شنو مجتهد؟ يعني يحصل الدليل، عندما يقال له هل تؤمن بالله تعالى؟ يقول نعم. يقال له ما هو دليلك على الإيمان بالله؟ فيقول أن الله له آثار، وطلعت من الآثار على المؤثر، ولو كان أكثر من إله لجاءتنا رسل الآلهة الباقين. يكفي هذا الدليل بشقيه، الإيمان بالله من آثاره، ونفي الشريك لأنه لا يوجد له آثار، انتهى خلاص. هذا التقليد، هذا اجتهاد عفوا، هذا دليل، وأنا أؤمن بالدليل. إذا قيل له لماذا تؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله؟ قال جاء بقرآن عجزت عنه الناس، القرآن تحدى الناس وعجزوا عنه، خلاص هذا دليل. يكفي هذا أنه آمن بالنبي بالدليل، لا لأن فلان قال النبي حق أو فلان قال لا،
لا يحتاج لتعمق أكثر وقراءة كتب وإلى آخره والقوانين العقلية والفلسفية.
لهذا رأيي دائما أنه يجب أن يكون هنالك برنامج، لعله نوفق لهذا في هذه القناة أو في غيرها، يبين أهم المسائل العقائدية التي يسأل عنها الناس يوم القيامة بجميع فئاتهم، وما هي الأدلة البسيطة على هذه الأمور. لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بمسائل فرعية في العقائد، هذا كمال في العلم إن كان أهلا لذلك، أهلا وسهلا.
والمسائل التي يغافل عنها هو
أحسن. إن لم يكن أهلا فلا يشغل باله عما لا يسأل عنه يوم القيامة. الإنسان يسأل من ربك، من نبيك، ما هو دليلك، من هو إمامك، وعن المعاد، وبعض المسائل التي تحيط بهذا القدر بشكل بسيط. أي أن الله، لو آمن الإنسان أن لله صفات الكمال والجلال، هو كامل من جميع الجهات ولا نقص فيه، يكفي. لا يحتاج أن يعرف صفات التفصيلية، أنه مريد وقادر ورازق، وإن كان هذه الأمور يعرفها لكن بدون الالتفات للتفاصيل. لو قيل له ما هي الصفات الثبوتية، أكثر الناس لا يعرفون هذا. ما هي الصفات السلبية، لا يعرفون. الكمالية، أحسنت، هذا في الله. يكفي أن يقال أن يعتقد أن الله كامل من كل جهة ولا نقص فيه، يكفي. وأما في الجملة يعرف أنه قادر وعالم ورزاق وخالق، وأفرض هذه الأسماء التي يقرأها في القرآن، حليم وسميع وبصير، والتي يقرأها في الدعاء مثل جوشن وغيره، العلم الإجمالي هنا في الصفات الكمالية يكفي.
نعم سمحت السيد، يعني أنت قلت أنه الإنسان يحتاج إلى معرفة العقائد بصورة يعني إجمالية. نعم. استحضرتني الآن، مع أنه إحنا يعني السيد عبد العظيم الحسني عندما عرض في رواية عرض الدين على الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصورة الإجمالية. نعم. قال هو هذا الدين حق.
نعم. نعم، من كان متخصصا أو من كان لديه شبهة في أمر ما، هذا يحتاج مثل الإنسان الطبيعي ما يحتاج أخذ هواي أدوية، يحتاج أن يأكل أكل صحي وينام قدر معين ويحافظ على صحته النفسية. لكن لو أصيب بداء نعم يحتاج إلى طبيب. إذا صار عنده شبهة في صفات الله أو في صفات النبي، هذا على الخصوص يحتاج مزيد من التفصيل، لأنه حتى نقتلع الشبهة منه. فالطبيب اللي هو في العقائد العالم يحتاج إلى تخصص، والمريض يحتاج إلى تخصص، يعني إلى مزيد من التفاصيل. أما عامة الناس يكفي أن يؤمن بالله بشكل إجمالي بصفات العليا ذو الجلال والإكرام، وأن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله هو خير الخلق أجمعين. بعد وإذا قال خير الخلق وصفه بكل صفات الخير ونفى عنه كل صفات السوء مثلا، وأن يعتقد أن الأنبياء لهم أوصياء في الجملة ولا يغادرون الدنيا إلا وقد نصبوا وصيا على الناس. هذا القدر، والأوصياء هم المعروفين، يعني نحن كمذهب تابع لأهل البيت نعتقد بعدد معين منهم، والمعاد أن للناس حساب وعقاب وثواب في يوم الآخر. هذه المسائل قال علماءنا لا يجوز فيها التقليد، هذه يجب أن يحصل الإنسان منها فيها على الدليل ولو الدليل البسيط. فالسبب الأول لأنه يجب أن هو يقتنع، مو يأخذ كلام فلان، هو يقتنع بالدليل. السبب الثاني أن الله، هذا كلش مهم القضية، يعني بودي نصف دقيقة حتى لعلي أحفرها في ذهن المشاهد. أقول في العقائد لأن الله تعالى كلف جميع الناس بالإيمان والاعتقاد، والناس متفاوتون من الناس البسطاء الأميين إلى العباقرة في كل مجتمع، فبالتالي لا شك أن الأدلة تكون متاحة للجميع، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دام أمرهم بالإيمان فلا بد أن يكون الدليل بسيط، والدليل بسيط كما قالت تلك العجوز أن الأثر يدل على المؤثر أو الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فكيف لهذا الكون العظيم لا يكون مخلوقا أو غير بهالبساطة. فبالتالي في العقائد لا يجوز التقليد، هذا رأي المشهور، هنالك من يخالف لكن هذا هو الرأي السائد. هذا هو النوع الثاني من التقليد. إذن التقليد للآباء في مقابل ما أنزل الله باطل، التقليد في أصول الدين باطل، هذا في النوع الأول والثاني. إذن نترك الدين، أنا انتهي باقي في الحلقة القادمة. إذن نترك التقليد في مقابل الدين تحدثنا عنه، التقليد في أصول الدين تحدثنا عنه، ننتقل للفروع اللي هي الحلال والحرام والأمور الفقهية التي هي الصلاة والصيام والبيع والشراء والإجارة والإرث. فقط معلومة، فقط اسمح لي يعني حتى أعبر حتى لا أعود مرة أخرى، الخصم هنا أيضا جاء ببعض النصوص. علماء القدماء والمعاصرين كالشيخ المظفر رحمه الله كتب عقائد الإمامية، والقدماء كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهم كتبوا كتب عقائدية، في كتبهم العقائدية، والعلامة كذلك الحلي رضوان الله عليهم أجمعين في كتبهم العقائدية، في كتبهم العقائدية قالوا لا يجوز التقليد. ماذا يقصدون بقرينة الكتاب لا يجوز التقليد في الأمور العقائدية التي هم أحسنت التي هم بصدد بحثها؟
نعم.
المدلس هنا أيضا اقتطع بعض العبارات من الكتب العقائدية وقال لا يجوز التقليد بالفقه، والموضوعان مختلفان منفصلان، أردت التنبيه على هذا.
سمحت السيد. نعم
نعم. إذن يعني يجب أن ينتقل مع المشاهد الآن إلى الفقه. في الحلقة القادمة سأعرض أن في الفقه نوعان من التقليد، النوع الثالث هذا الأول في مقابل الدين، الثاني في أصول الدين. النوع الأول باطل، النوع الثاني باطل، النوع الثالث التقليد في الفقه باطل، يعني النوع الثالث هو التقليد الباطل في الفقه، والنوع الرابع هو التقليد الحق في الفقه. ففي الفقه وفي الفروع وفي الحلال والحرام والمسائل الشرعية هنا نوعان من التقليد اللي هو الثالث والرابع، الأول والثاني خلاص، الثالث والرابع، الثالث باطل الرابع حق، هذا هو موضوع الحلقة القادمة. طبعا يحتاج وقت ويحتاج شيء من الانتباه من المشاهد. قدمت أنا طبعا عن النوع الثالث في الحلقة الماضية، لكن سأعيد الكلام عنه في الحلقة القادمة أيضا.
نعم إن شاء الله. سمحت سيد، هناك بعض الأسئلة وردت أنا قبل يعني على الواتساب، قبل أن أطرح الأسئلة على الواتساب، الأخ متصل أبو حيدر.
نعم.
أنه هل يمكن تقليد الميت؟
الجواب الجواب يعني من هنا يجب أن نبدأ بالأمور الفقهية. الآن إذن ملتفت معي الأخ أبو حيدر أنه لا نتكلم عن أصول الدين ولا تقليد الآباء في مقابل منزل في الفقه. نتكلم هل تقليد الميت في الفقه يجوز أن يبقى على تقليد الميت إذا كان الميت أعلم؟ الجواب هذه المسألة يعني على الإنسان أن يجتهد فيها أو يقلد فيها. هذه المسألة فقهية لو عقائدية، تقليد الميت فقهية لو عقائدية. بما أنه فقهية حتى في هذه المسألة يجب أن يقلد، وعليه أن يرجع إلى أعلم الأحياء. عليه الآن أن يرجع كل مكلف إلى أعلم الأحياء، وأعلم الأحياء يقول له يجوز البقاء على تقليد الميت أو لا يجوز البقاء على تقليد الميت. واضح؟ فإذن من الأول هذه المسألة أو تلك المسألة، من الأول مفترق الطرق، هذه المسألة أو تلك المسألة أو تلك المسألة وهذه المسألة، هذه الأسئلة نحن نجيب عنها أو نرجع إلى الفقيه. الجواب إذا كانت مسألة عقائدية فكرية، نحن أنا والمشاهد نذكر الأدلة ونتقارب في وجهات النظر، يجوز لنا أن نخوض بالأدلة لأننا مجتهدون في العقائد. أما إذا كانت فقهية فلسنا بمتخصصين بالدرجة الكافية لكي نبدي رأيا، فلا ينفعه جوابي. الآن أنا لو قلت له قلد أو لا تقلد الميت علي أن يتبعني، لكن أنا لست مجتهدا ولست بأعلم، فرأيي لا قيمة له.
عليه أن يرجع إلى أعلم الأحياء بالنتيجة باعتبار أن هذه المسألة فقهية لا تتعلق بالعقائد.
إذن على الناس أن يتعلموا يفرقوا بين المسائل العقائدية والمسائل الفقهية. في المسائل الفقهية اسمها فقهية، يرجع فيها إلى الفقهاء. إذن هذا المسألة عليه أولا أن يفتش، أو هو يعرف أو لا يعرف. الخطوة الأولى أن يعرف من هو الأعلم من الأحياء، فيرجع للأعلم في الأحياء يقول له أيها الأعلم الحي، هل أبقى على تقليد الميت الذي كان قبلك إذا كان أعلم منك أو لا؟ الفقهاء لهم رأيان طبعا، منهم من يقول يجوز البقاء على تقليد الميت الحي، العفو الميت الأعلم، والبعض يقول لا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أعلم كان أو ليس بأعلم. إذن سهلة، أنا أريد أن أقول الطريق سهل، لا يعقد الناس يعني لا يكثروا من الشبهات على أنفسهم. طريق سهل بين، ارجع الفقيه الحي هو راح يقول لك ابقى أو لا تبقى وينحسم الأمر. نحن مع الدليل. نعم. لا ليس لنا عصبية جاهلية نقول صح أو خطأ ابتداء، نقول ما هو الدليل الذي يقول أن الإسلام واحد، وأيا كان الإنسان على أي مذهب كان يذهب إلى الجنة وهو على حق، ما هو الدليل؟ والذي يقول خلاف ذلك ما هو الدليل؟ نحن مع الدليل، يجب أن يتأدب ويتعلم ويتفقه شيعة آل محمد صلوات الله عليهم أنهم يصبحوا يعني يخالفون الناس في مثل هذه الأمور. نحن لسنا لا نتعصب للأمور، نحن نسمع الدليل وبهدوء نسمع هذا الدليل ونسمع هذا الدليل. فأقول أن وصف الناس، هذا الجواب، وصف الناس بأنهم على حق ومن أهل الجنة أو على باطل ومن أهل النار ليس موكولا لي، لست مخولا بهذا لا أنا ولا أنت، هذا الأمر موكول لله. إذا الله فصل بين الناس، قال إذا الله قال كل الناس إلى الجنة قلنا سمعا وطاعة، قال كلهم إلى النار سمعا وطاعة، لأن الله عدل حق، أو قال بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار بهذه الشروط قلنا سمعا وطاعة. إذا كان هذا الشيعي مخول من الله، شيعي أو سني، بوذي أو هندوسي، مسيحي أو نصراني أو يهودي بغض النظر، إذا كان مخول من الله، لديه وكالة من الله وتخويل أن يقول هؤلاء من أهل الجنة أو هؤلاء من أهل النار وكل المسلمين في الجنة أو بعض المسلمين في الجنة وبعضهم في النار فنحن نسمح لهذا الشيء إذا كان له تخويل. أما إذا لم يكن له تخويل فكلامه ورأيه لا قيمة له ولا حجة شرعية، رأيه يضرب به أرض الحائط. نحن نرجع إلى الله. الله خول بعض العباد بأن يتحدثوا باسمه ويصرحوا باسمه، فهم ناطقون رسميون عن الله موثقون وحجج على عباد الله، وهم النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته. إذا كان الناطق هذا المتحدث ليس السائل قصد الذي يقصده شيعيا، فلا شك أنه يؤمن أن الأئمة هم الناطقون عن شريعة الله. نرجع إلى الروايات، نسمع لأهل البيت عليهم السلام، هل أهل البيت قالوا كل من صام وصلى فهو من أهل الجنة؟ سمعا وطاعا، نحن أتباع لأهل البيت، لا نجادل ولا نسلم تسليما، يعني لا نجادل بل نسلم تسليما لهم. أو فصلوا قالوا أن من اتصف بولايتنا واتباعنا وصدقنا فهو من أهل الجنة، ومن خالفنا فهو من أهل النار. أنا أرجح قول الإمام المعصوم، بل لا أجعل له بديل ولا أسمع لرأي فلان ولا علان، لا يهمني رأي فلان ولا علان، وبالتالي الحجة عندي هي قول المعصوم لا قول فلان وعلان. وبالتالي إذا كان فلان، انتبه لي جيدا، إذا كان فلان الذي يقصده السائل يقول لا يجوز التقليد، لا حاجة للتقليد، نقول لا حاجة لتقليدك أيضا في هذا. ما دمت أنت تقول لا حاجة للتقليد فما بالنا نسمع منك، لا حاجة لأن نسمع منك لأنك لست بمعصوم، ولا نريد أن نقلدك، نلزمك بما ألزمت نفسك. وبالتالي
ماكو حاجة للتقليد،
ما دام أنت تقول لا حاجة للتقليد، بل كل من يتبع النبي وكذا وكذا، أقول هذا رأيك، أنا لا أريد أن أقلدك فيه، لأنه أنت تقول لا حاجة للتقليد، وبالتالي لا أرجع إليك في هذه المسألة، أنا أرجع إلى المعصوم. ومن فسر قول المعصوم، من فسر لا فسر رأيه، هذا رأيك أو رأي المعصوم؟ إذا قلت رأي المعصوم آتنا بالروايات، هذه مسألة عقائدية مو فقهية، هذه مسألة عقائدية، آتنا بالنصوص. أما تقول أنا مقتنع بهذا، هذا رأي على عين وعلى رأس، رأيك محترم احتفظ به لنفسك، لا نريد أن نحاكمك، لسنا وكلاء عليك، أنت وربك، إن كان رأيك صائبا أو غير صائب.
بس ما أقلدك بهذا الأمر لأن أنت قلت ماكو،
ملزما بهذا الرأي، لا حجة لهذا الرأي، لست بمعصوم حتى أتبع كلامك في هذه القضية. على الناس أن تتثقف بهذه الطريقة وبهذه الآلية. أما الواقع فأن أهل البيت عليهم السلام وبروايات عديدة جدا فوق التواتر صنفوا الناس إلى أنهم أهل حق ويتبعون الحق ويتبعون أهل البيت، وهو شرط الموالاة لهم والولاية لهم والطاعة لهم، فهم أهل الحق، وغيرهم من خالفهم وحاربهم ونصب لهم العداء فهم أهل باطل. نعم، هنا في الهامش شيء قد اشتبه على هذا المتحدث الذي يذكره السائل،
وهو
في نصف دقيقة. هنالك من الناس ضعفاء العقول قاصرين في تفكيرهم، إنسان مخالف لأهل البيت، ذنيته بسيطة، لم يقرأ لم يطلع، هذا أمره موكول إلى الله، لعل الله يرحمه أو يتوب عليه أو لا يحاسبه، الله ذو إرادة، يعني هو صاحب الشأن. هذه الفئة. أما من كان قادرا على معرفة الحق ولم يتبع الحق ولم يطالع تكبرا وعنادا وجحودا لله وتمردا على رسول الله وعلى أهل بيته، لا يمكن أن نقول أنه من أهل الجنة. أهل البيت قالوا هكذا، علمونا هكذا، نحن نتبع أهل البيت عليهم السلام في هذا. أعذرني يعني 25 ثواني. إذن المخالف قاصر ومقصر، المخالف لأهل البيت قاصر ومقصر، أما المقصر فيذهب إلى النار بإرادته واختياره وبتقصيره، وأما القاصر العاجز البليد البسيط الذهنية فمعذور، أمره موكول إلى الله تعالى. هذا الذي نقوله، هو خلط العنوان، جعل كل المخالفين قاصرين مو معلوم أكو منهم.
قضية أنه أنا عندي أنه أكو فد مجوز شرعي أو مجوز عقائدي أو أي شيء آخر يدي وصفه المصطلحات أنه أنا باستطاعتي أن أتعبد بأي مذهب من المذاهب ماكو أي
يعني تقصير عن الجميع والتور الجميع قاصرين وهذا ليس بواقعي. منهم علماء ومنهم باحثين ومنهم مفسرين أن هؤلاء معذورين حجزوا عن الوصول إلى الحق. هل الحق معقد وصعب بحيث وصل له الشيعي البسيط وعجز عنه العالم المخالف؟ نعم
أحسنتم سمعت السيد محمد حسين العميدي أشكرك جزيلا.
تتم إن شاء الله والحمد لله رب.
شكرا العالمين. شكرا جزيلا مشاهدينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. تابعوا حلقات برنامج الحقيقة أحبتنا مشاهدينا الأكارم المواضيع التي تطرح في هذا البرنامج من قبل سماحة السيد محمد حسين العميدي مواضيع مهمة جدا جدا علينا أن نتثقف أكثر نتحصن أكثر خصوصا في مثل هذه المواضيع التي شبهات من هنا وهناك كل يوم يطلع واحد طالعنا بحجاية علينا أن نتحصن أكثر يعني في مثل هذه ونعرف ما هو رأي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما هي روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حتى نسير إن شاء الله على نهجهم المبارك. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.